الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الباب العاشر في استواء الله على عرشه. الاستواء في اللغة يطلق على معان تدور على الكمال والانتهاء، وقد ورد في القرآن على ثلاثة وجوه: الأول مطلق كقوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل، ومقيد بإلى كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، أي قصد بإرادة تامة، ومقيد بعلى كقوله تعالى: لتستووا على ظهوره، ومعناه حينئذ العلو والاستقرار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ شيخنا العلامة المجدد محمد العثيمين رحمه الله تعالى هذا الفصل ببيان معنى الاستواء لغة، وذكر أن معناه يختلف بحسب ما يعدى به الفعل استوى، فإن عدي بنفسه كان معناه كمله. قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. يعني عندما بلغ موسى عليه السلام 40 عاما وكمل عقله، أوحى الله عز وجل إليه التوراة. هنا الفعل عدي بنفسه استوى بدون حرف جر، فأفاد معنى الكمال. ويعد الفعل استوى بعلى، الرحمن على العرش استوى، فيفيد العلو، يعني العلو على العرش، يعني الله عز وجل استوى على العرش. العرش هو سرير الملك، كرسي الملك، سرير الملك، لكنه ليس ككرسي المخلوق وليس كسرير المخلوق. فالسماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في أرض فلات، والكرسي بالنسبة لعرش الله تبارك وتعالى كالسماوات والأرض بالنسبة للكرسي، يعني كحلقة في أرض فلات. ذكر الله عز وجل عرشه عظيم لأنه هو عظيم سبحانه وتعالى، خلق العرش من غير حاجة إليه ومن غير حاجة إلى استواء عليه، وإنما خلقه سبحانه وتعالى وهو لم يزل ولا يزال متصفا بالعلو، فالعلو صفة ذات، واستوى على عرشه بعد أن خلق العرش. فالاستواء من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل له الكمال في أفعاله وفي صفاته سبحانه وتعالى. فمعنى الرحمن على العرش استوى يعني على وارتفع، يتعدى الفعل استوى بإلى، كما قال الله تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. هنا قال بعض المتأخرين من العلماء: يعني الفعل إذا عدي بحرف جر لا يتعدى به غالبا أفاد معنى غير الذي يتعدى به غالبا. قالوا معنى ثم استوى إلى السماء أي قصد بإرادة تامة. والصواب أن استوى إلى السماء أيضا على وارتفع، وهذا ما فسروا به التابعون كمجاهد وأبي العالية الذين تلقوا معاني القرآن عن الصحابة رضي الله عنهم. وكان مما كتبه الشيخ محمد جميل زينو رحمه الله تعالى في رده على الصابوني تفسيره ثم استوى إلى السماء، يعني قصد بإرادة تامة، ورد عليه بأنه العلو، وذكر تفسير مجاهد وأبي العالية. وحدثني الشيخ محمد جميل زينو رحمه الله مشافهة أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قرأ رده على الصابوني وحمد رده عليه، وكان مما قرأه أيضا هذا الموضع في رده على الصابوني. فتفسير السابقين هو عليه التعويل. نعم.
فاستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه، علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته، وهو من صفاته الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ومن أدلة السنة ما رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي. وقد أجمع أهل السنة على أن الله تعالى فوق عرشه، ولم يقل أحد منهم إنه ليس على العرش، ولا يمكن لأحد أن ينقل عنهم ذلك لا نصاً ولا ظاهرة.
شيخنا العلامة المجدد محمد العثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عن الإسلام خيرا ذكر تعاضد الأدلة من القرآن والسنة والإجماع على إثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى على عرشه، فذكر قوله تعالى الرحمن على عرش استوى، وهي 7 آيات في القرآن في إثبات استواء الله تبارك وتعالى على عرشه. ثم ذكر الحديث بعد ذلك أن الله عندما فرغ من خلقه استوى على عرشه، ثم ذكر الإجماع، إجماع العلماء على استواء الله تبارك على إثبات الاستواء لله تبارك وتعالى على عرشه. والإجماع منطوق في كلام العلماء المتقدمين كثير في الاستواء، من أشهر ذلك ما رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي قال أجمع العلماء من الحجاز والشام واليمن والعراق على أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه وعلى إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. وهذا الإجماع ذكره أبو القاسم الطبري اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم.
وقال رجل للإمام مالك رحمه الله يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعة.
وما أراك يعني أظنك.
أحسن الله إليكم. وما أراك إلا مبتدعة. ثم أمر به أن يخرج. وقد روي نحو هذا عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ مالك. فقوله الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول المعنى في اللغة، فإن معناه العلو والاستقرار. وقوله والكيف غير معقول، معناه أن لا ندرك كيفية استواء الله على عرشه بعقولنا، وإنما طريق ذلك السمع، ولم يرد السمع بذكر الكيفية. فإذا انتفى عنها الدليلان العقلي والسمعي كانت مجهولة يجب الكف عنها. وقوله الإيمان به واجب، معناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه فوجب تصديقه والإيمان به. وقوله والسؤال عنه بدعة، معناه أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، لأنه لم يكن معروفًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الاستواء ميزان عام لجميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن معناها معلوم لنا، وأما كيفيتها فمجهولة لنا، لأن الله أخبرنا عنها ولم يخبر عن كيفيتها، ولأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كنا نثبت ذات الله تعالى من غير تكييف لها فكذلك يكون إثبات صفاته من غير تكييف.
شيخنا العلام محمد العثيمين رحمه الله تعالى ذكر أثر الإمام مالك ليبين أن عقيدة أهل السنة والجماعة متوارثة عن القرون المفضلة، فإن الإمام مالك من أتباع التابعين وأدرك العلم عن التابعين عن الصحابة في المدينة، حيث العلم يعني كانت المدينة معدن العلم، حيث كان الصحابة بها متوافرون، وتلقى الإمام مالك العقيدة السلفية عن التابعين عن الصحابة، وهذا الحد الفاصل الذي يعرف به السني من البدعي. قيل لشريف بن عبد الله القاضي إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون أن الله يرى في الآخرة وينكرون نزول الله إلى السماء الدنيا، فحدث بنحو من 10 أحاديث ثم قال: نحن أخذنا ديننا عن التابعين عن الصحابة، فهم عمن أخذوا؟ رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، إسناده صحيح. فجعل هذا معيار لك أن تكون عقيدتك مسندة إلى السلف إلى خير القرون. فالإمام مالك سأله سائل عن الاستواء كيف الاستواء، ما سأله السائل عن معنى الاستواء، وإنما سأله عن كيفية الاستواء، والكيفية مجهولة، لا نحيط علما بالله تبارك وتعالى في كيفية صفاته، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يثبت له صفة السمع وأنه سميع بسمع يسمع سبحانه وتعالى، لكن كيفية السمع ليس كسمعنا، ولا نعرف كنها صفاته، لأن الله لم يخبرنا عنها لأمور غيبية لا يخاض فيها إلا حيث جاء فيه الوحي. قال الله تبارك وتعالى: ولا يحيطون به علما. والإمام مالك من سلفيته أنه استدل بالسؤال والخوض في الغيب الذي طوي علمه على بدعية السائل، قال: وما أراك إلا مبتدعا، يعني كيف تسأل عن الكيفية وهذه أمور غيبية ما جاء فيها نص من القرآن ولا السنة. وأجابه بجواب مفصل، وهذا من حسن إجابة العلماء في تبيين العقيدة والأحكام كذلك، يجيبون بجواب مفصل يعني يأتي على كل مسائل السؤال بالإفادة، هذا من حسن الفتية ومن حسن التعليم ومن حسن إجابة السائل. ماذا قال الإمام مالك؟ قال: الاستواء غير مجهول، وفي رواية يعني معلوم، الاستواء معلوم يعني معناه معلوم، وهو العلو والارتفاع، والإيمان به واجب، لا بد تؤمن أن الله استوى على عرشه. لماذا؟ لأنه خبر، الله أخبرنا أنه استوى على عرشه، هذا الله أخبرنا في القرآن: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، يعني لا نكذب خبر الله تبارك وتعالى بل نصدقه ونؤمن به. قال: الاستواء معلوم والإيمان به واجب، والكيف مجهول، كيفية استوائه لا نعرفها لأن الله ما أخبرنا كيف استوى، فلا نتجاوز في الأمور الغيبية خبر الله تبارك وتعالى ولا نتخرص بالقول بغير علم. قال: والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، يعني الذي يسأل عن الأمور الغيبية التي لم يأتي فيها وحي ولا نص ولا خبر هذا مبتدع، وخوض من خاض في الغيبيات بغير علم كان سببا في إلحاد كثير منهم والعياذ بالله. ثم ذكر الشيخ ابن عثيمين أن هذه قاعدة أهل السنة في الصفات كلها، مو بس في الاستواء، كل الصفات بدأ الله لنفسه نثبتها ونؤمن بها ولا نحرف معناها ولا نخوض في كيفيتها، لأن الله لم يخبرنا بكنه صفاته، يعني كيفية صفاته. نعم.
قال بعض أهل العلم: إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل؟ فقل له: إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل.
هذا قاله ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وهكذا في كل الصفات أخبرنا الله عز وجل عن صفاته ولم يخبرنا عن كنه صفاته. نعم.
وقال آخر: إذا قال لك الجهمي في صفة من صفات الله كيف هي؟ فقل له: كيف هو بذاته.
لماذا تجيبه كيف هو بذاته؟ لأنه سيجيبك إن الله أعلم كيفية ذاته سبحانه وتعالى، لأننا نؤمن بالله عز وجل غيبا لم نره، وسنراه إن شاء الله في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد تكلم العلامة أبو سعيد الدارمي في معنى احتجاب الله عن خلقه في الدنيا وإنعامه على خلقه بالرؤية في الدار الآخرة، قال: لأنه الله عز وجل لو لم يحتجب عن خلقه في الدنيا ورآه الخلق جميعا لكان إيمانهم طبعا لا تكليفا، كل سيؤمن بالله عز وجل. فإذا لم نعرف كنه ذاته فكذلك لا نعرف كنه صفاته، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فالله ليس كمثله شيء، كذلك صفاته ليس كمثلها شيء، لا تمثلها بالمخلوقين ولا تنفيها على نحو ما أمرنا الله عز وجل من الاعتقاد في صفاته. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت صفة السمع والبصر وبقية الصفات لله تبارك وتعالى من غير تمثيل لصفات ربنا بصفات المخلوقين. نعم.
فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته، فقل له: إذا كان لا يمكن تكييف ذاته فكذلك لا يمكن تكييف صفاته، لأن الصفات تابعة للموصوف. فإن قال قائل: إذا كان استواء الله على عرشه بمعنى العلو عليه لزم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوية، وهذا يقتضي أن يكون جسما، والجسم ممتنع على الله، فجوابه أن يقال: لا ريب أن الله أكبر من العرش وأكبر من كل شيء، ولا يلزم على هذا القول شيء من اللوازم الباطلة التي ينزه الله عنها.
وأن سبب ضلال المبتدعين في نفي استواء الله تبارك وتعالى على العرش ما ابتدعوه من اللوازم التي لا تلزم لمعاني نصوص أسماء الله وصفاته. قالوا: إذا استوى الله عز وجل على العرش أيهما أكبر، العرش أو الله عز وجل؟ هذا تفصيل لا يقوله إلا جاهل. العرش مخلوق لله عز وجل، والله عز وجل العظيم، كل شيء يتصاغر أمام عظمته سبحانه وتعالى، فلا يلزمنا هذا القول، وهذا كله من وساوس الشياطين التي تكون سبباً في إلحاد المبتدعين، لأن من لم يؤمن بخبر الله تبارك وتعالى وانساق وراء وساوس الشياطين وتلبيسات المبتدعين أفسد عليه توحيده والعياذ بالله. نعم.
وأما قوله إن الجسم ممتنع على الله، فجوابه أن الكلام في الجسم وإطلاقه على الله نفياً أو إثباتاً من البدع التي لم ترد في الكتاب والسنة وأقوال السلف، وهو من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل. فإن أريد بالجسم الشيء المحدث المركب المفتقر كل جزء منه إلى الآخر، فهذا ممتنع على الرب الحي القيوم. وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بما يليق به فهذا غير ممتنع على الله تعالى، فإن الله قائم بنفسه متصف بالصفات الكاملة التي تليق به سبحانه وتعالى. لكن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هو حق وباطل بالنسبة إلى الله، صار إطلاق لفظه نفياً أو إثباتاً ممتنعاً على الله.
المبتدع قالوا لا نثبت استواء الله عز وجل على العرش، لأن ذلك يستلزم أن يكون الله جسماً. وأيضاً فرعوا على ذلك مسألة من لوازم ذلك حسب تأصيلهم الباطل، قالوا والأجسام متماثلة. سبحان الله، المقدمة والنتيجة كلاهما باطلة. نقول الله عز وجل ليس كالمخلوقين، ولفظ الجسم لم يرد في القرآن ولا في السنة إثباتا ونفيا، لا إثباتا ولا نفيا. وأسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية، لنا نثبت إلا ما أثبته الله لنفسه، ولا ننفي إلا ما نفاه الله عن نفسه. والله عز وجل ذاته صفاته قائمة بذاته، هذا المعنى لا شك أنه صحيح، لكن هذا لا يماثل المخلوقين ولا يلزم من قاعدتهم أن الأجسام متماثلة فيتوصلون بذلك إلى نفي صفات الله تبارك وتعالى ومن جملتها الاستواء. الأجسام مهي متماثلة، الأجسام مختلفة بحسب كل جسم وصفاته. وذكرنا لكم من قبل القاعدة أن الإضافة تميز كل مضاف بحسب ما أضيف إليه، فقلنا ولله المثل الأعلى، يد الباب ويد البعير ويد الشاة ويد الإنسان، هذه كلها تمايزت وهي مخلوقات بسبب الإضافة، يد الباب يد البعير يد الشاة. والله عز وجل له المثل الأعلى، له يدان مبسوطتان لا تماثل المخلوقين. دعواهم من الأجسام متماثلة من أبطل ما يكون من الدعاوى. نعم.
وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال على نوعين: الأول لوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه حق يجب القول بها وبيان أنها غير ممتنعة على الله. الثاني لوازم فاسدة تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه باطلة يجب نفيها، وأن يبين أنها غير لازمة لنصوص الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة حق ومعانيهما حق، والحق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبدا.
إذن من يجادل في نصوص أسماء الله وصفاته بما يذكره من لوازم هذه النصوص، إن كان اللازم صحيحا قلنا به، وإن كان باطلا كدعواه من الأجسام متماثلة أنكرناه، لأن القرآن وحي حق، والله عز وجل عليم، كلامه لازمه حق كما أن منطوقه حق، بخلاف الإنسان والمخلوق قد يتكلم بالكلام يريد منطوقه ولا يعني يتلمح لازمة من اللوازم الباطلة، فيقال بالنسبة لكلام المخلوق لا يؤاخذ المخلوق بلازم قوله، أما لازم كلام الحق كلام الوحي فهو لازم حق، أما ما يبتدعه المبتدع ويقولون هو لازم كذا وهو لازم كذا وهي لوازم فاسدة فهذه لا تلزم، ويرد عليهم بما تدل عليه معاني نصوص أسماء الله وصفاته من اللوازم الصحيحة لا الباطلة. نعم.
فإن قال قائل إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه، أوهم ذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله، فالجواب أن كل من عرف عظمة الله تعالى وكمال قدرته وقوته وغناه فإنه لن يخطر بباله أن يكون الله محتاجًا إلى العرش ليقله، كيف والعرش وغيره من المخلوقات مفتقر إلى الله ومضطر إليه لا قوام له إلا به، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.
إذن لا يلزم ما ادعوا أن استواء الله عز وجل على العرش يلزم منه أن يكون العرش مقلا لله، لا يلزم. الله عز وجل استوى على العرش يعني علا عليه، والله عز وجل ليس مفتقرا إلى العرش، لأن علوه صفة ذات، فإن الله عز وجل لم يزل ولا يزال في العلو. أما العرش فقد استوى الله عز وجل عليه بعد أن خلق، وهذا يتبين بطلان ما ادعوه من أن الله عز وجل مفتقر إلى استوائه على عرشه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. عرش مخلوق لله عز وجل، الله عز وجل علا وارتفع على العرش من غير حاجة إليه، وإنما فعل ذلك سبحانه وتعالى لكماله وكمال أفعاله سبحانه وتعالى. نعم.
فإن قيل هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه كما فسره به المعطلة فرارا من هذه اللوازم؟
من الذي فسر الاستواء بالاستيلاء؟ الجهمية، وذلك بسبب ما امتلأت به قلوبهم من رجس التمثيل، ففسروا صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين. قالوا معنى الاستواء على العرش استيلاء الله على عرش، وهذا باطل. قال الخليل بن أحمد وهو من أئمة اللغة، قال لا يعرف في لغة العرب تفسير الاستواء بالاستيلاء. نعم. وسنذكر أيضا ما في هذا التفسير من اللوازم الباطلة. نعم.
فالجواب أنه لا يصح، وذلك لوجوه منها أن هذه اللوازم إن كانت حقا فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي، وإن كانت باطلة فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنة، ومن ظن أنها لازمة لها فهو ضال. وأن تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعها كمخالفة إجماع السلف وجواز أن يقال إن الله مستو على الأرض ونحوها مما ينزه الله عنه، وكون الله تعالى غير مستول على العرش حين خلق السماوات والأرض.
تفسير الاستواء بالاستيلاء تجهيل للسلف للصحابة والتابعين خير القرون، فلم يفسر أحد منهم الاستواء بالاستيلاء، بل المنقول عنهم كما في البخاري عن أبي العالي ومجاهد سادات التابعين المفسرين الذين تلقوا تفسير القرآن عن الصحابة، فسروا الاستواء بالعلو، وأي تفسير يخالف تفسير السلف باطل وتجهيل للسلف، والسلف أعلم وأحكم ومنهجهم أسلم. ومن اللوازم الباطلة بتفسير الاستواء بالاستيلاء نفي خصوصية استواء الله على عرشه، فإن الله عز وجل تمدح نفسه باستوائه على عرشه، لأن الذين فسروا الاستواء بالاستيلاء يعني بالقدرة والقهر، هؤلاء نفوا خصوصية استواء الله على عرشه، لأن الله عز وجل مستول على كل مخلوق وهو القاهر فوق عباده. الأمر الرابع الذي يبطل تفسير الاستواء بالاستيلاء أن لفظة الاستيلاء تفيد المغالبة، وأن العرش كان مستولا عليه غير الله عز وجل فغالبه الله عز وجل واستوى عليه، وهذا باطل. فتبين بذلك بطلان تحريف الجهمية معنى الاستواء بالاستيلاء. نعم.
وأن تفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة فهو كذب عليها، والقرآن نزل بلغة العرب، فلا يمكن أن نفسره بما لا يعرفونه في لغتهم، وأن الذين فسروه بالاستيلاء كانوا مقرين بأن هذا معنى مجازي، والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور.
يعني أي مدعٍ للفظة وردت في القرآن على تفسيرها بمعنى مجازي غير المعنى الحقيقي، فهذا لا يمكن أن يقبل منه دعوى المجاز في أي لفظة أو كلمة قرآنية إلا بعد أربعة أمور. والقرآن ليس فيه مجاز، لأن يعني أخص صفات المجاز أنه ما يستغنى عنه من الكلام ويجوز حذفه، وليس في القرآن شيء يستغنى عنه ويجوز حذفه. نعم.
الأول، الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه. الثاني، احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة. الثالث، احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين، فإنه لا يلزم من احتمال اللفظ لمعنى من المعاني من حيث الجملة أن يكون محتملاً له في كل سياق، لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض المعاني التي يحتملها اللفظ في الجملة. الرابع، أن يبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هو ما ادعاه، لأنه يجوز أن يكون المراد غيره، فلا بد من دليل على التعيين، والله أعلم.
المجاز من يعني من أخطر أسباب تحريف القرآن، فكل يستطيع أن يدعي أن هذه اللفظة التي ظاهرها الوارد في الآيات القرآنية ظاهرها غير مقصود، وأن معناها غير هذا اللفظ الذي خاطبنا الله عز وجل فيه، فهذا كل يستطيع أن يخترع معنى ويزعم أن هذا هو المجاز، وهذا لا يمكن قبوله. وكل من أراد تفسير لفظة من القرآن بغير ظاهرها لابد أن يذكر الدليل على صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى ما يزعمه من معناه، والدليل على أن هذه اللفظة معناها ما زعمه في لغة العرب، والدليل على أن هذه اللفظة التي فسرها بخلاف ظاهرها في القرآن، مع أنها يعني مع أنه يحتاج إلى تبيين دليل ذلك أيضا من معناه في لغة العرب، يحتاج إلى تعيين معناه في السياق المعين، لأن اللفظة من لغة العرب يختلف معناها بحسب سياقها في موضعها من الآيات، وكذلك يحتاج إلى دليل رابع على تعيين المعنى الذي ادعاه لهذه اللفظة على خلاف ظاهرها، ولا كل واحد يستطيع أن يخترع معنى ويقول هذا المجاز المقصود، وكل هذا يدل على بطلان دعوى المجاز في القرآن. لماذا؟ لأن الله أقام الحجة بألفاظ القرآن وأنها قطعية الإفهام، لذلك وصف الله القرآن بأنه هدى للمتقين وكلام لا يراد به ظاهره، هذا لا يكون هدى، ويستطيع كل محرف لمعاني القرآن أن يدعي المجاز فيما يحرفه من ألفاظ ومعاني القرآن. نعم.
قال: فصل. والعرش في اللغة سرير الملك، قال الله تعالى عن يوسف:
سرير الملك.
أحسن الله إليكم. والعرش في اللغة سرير الملك، قال الله تعالى عن يوسف: ورفع أبويه على العرش. وقال عن ملكة سبأ: ولها عرش عظيم.
هذا بالنسبة للمخلوق، له كرسي أو سرير يجلس عليه، والله ليس كمثله شيء، عرشه عظيم سبحانه وتعالى، واستوى عليه استواء يليق بجلاله وهو علوه عليه. نعم.
وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات، وهو أعلاها وأكبرها، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة.
وهذا يدل على ماذا؟ على عظمة الله عز وجل الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة، وعلى عظمة العرش بالنسبة كيف السماوات السبع والأراضون السبع كحلقة في أرض فلات بالنسبة للكرسي، وأيضا الكرسي بالنسبة للعرش، وأيضا السماوات والأراضون بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلات. عرش عظيم يتمدح الله عز وجل نفسه باستوائه عليه وعلوه عليه، فاملأ قلبك من تعظيم الله عز وجل من هذه الصفة. عرش عظيم استوى عليه العظيم سبحانه وتعالى.
قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة العرشية: والحديث له طرق، وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيرهم انتهى. والكرسي في اللغة السرير وما يقعد عليه، وأما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه فهو موضع قدميه تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. رواه الحاكم في المستدرك، وقال إنه على شرط الشيخين، وقد روي مرفوعا والصواب أنه موقوف.
هذا الموقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدمين هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، وابن عباس رضي الله عنهما كان ممن ينكر الأخذ عن بني إسرائيل كما روى البخاري عنه. والأمور الغيبية إذا وردت عن صحابي لا يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل لها حكم المرفوع، مرفوع حكما، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الكرسي موضع القدمين. وأما تفسير الكرسي في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض بأنه علمه، هذا تفسير الجهمية، وهو مخالف لإجماع الصحابة والتابعين في تفسير الكرسي بأنه موضع القدمين. نعم.
وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي هو المشهور بين أهل السنة، وهو المحفوظ عنه، وما روي عنه أنه العلم فغير محفوظ. وكذلك ما روي عن الحسن أنه العرش ضعيف لا يصح عنه، قاله ابن كثير رحمه الله تعالى.
إذا لا يصح أن تبني عقيدتك في تفسير الكرسي بالعلم بروايات ضعيفة عن ابن عباس والحسن، يجب تمييز المرويات المنقولة عن الصحابة والتابعين في العقيدة وفي الأحكام كذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي كاف لمعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في الاعتقاد؟
هو من أجمع ما كتب في العقيدة، وهو كتاب نفيس لم يصنف مثله في العقيدة المسندة عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين وعن علماء الأمة إلى طبقته. ولا يقال إنه كتاب واحد كاف في شرح العقيدة، وإنما هو من جملة الكتب النافعة المفيدة في شرح العقيدة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يصح السؤال بأين الله قبل أن يكون في السماء، أم يقال إن هذا الباب توقيفي لا يصح فيه السؤال؟
جاء أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: جئناك لنتفقه في الدين ولنسأل عن أول هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله. أيضا السؤال أين الله، هذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنها وعن معاوية بن الحكم السلمي وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. ثم قال لها من أنا؟ قالت رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. قال العلامة أبو سعيد الدارمي قال من لم يعتقد أن الله في السماء فليس بمؤمن لدلالة هذا الحديث. الله أكبر. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول هل يصح أن يقال في معاني صفات الله الله أعلم بمراده تورعا من القول على الله بغير علم؟
إن أراد الكيفية فهذه عقيدتنا، لا نعرف كيفية صفات الله تبارك وتعالى، وإن أراد تعطيل المعنى فهذه عقيدة المعتزلة، يقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر، لا يثبتون معاني أسماء الله وصفاته، هؤلاء شر القول.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول ما الدليل على أن تفسير السلف هو المقدم على تفسير غيرهم؟
الله المستعان. هؤلاء تلقوا معاني القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة تلقوا معاني القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون تلقوا معاني القرآن من الصحابة رضي الله عنهم. قال مجاهد وهو تابعي عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود، سادات علماء الصحابة خصا في معاني القرآن. حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا يعلموننا 10 آيات حفظا ومعنا، وكنا يعني نأخذها عنهم حفظا ومعنا وعملا. فالتابعون تلقوا معاني القرآن من الصحابة، والصحابة تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم، صحبوه وتلقوا عنه الدين كله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.